محور الباح أن المشتري وهو خالد سلم الثمن للبائع الفضولي أو للبائع الغاصب، فمركز الباح أن المشتري وهو خالد سلم الثمن للبائع الفضولي وهو زيد أو البائع الغاصب، لا فرق في المسألة الآن بين أن يكون البائع غاصبا أو فضوليا، المهم أن المشتري وهو خالد سلم الثمن للبائع ألا وهو زيد. فالآن عدة أحكام بعد استلام الثمن، هل أن لخالد الرجوع في أخذ ثمنه؟ هل أن زيدا البائع يتملك الثمن بالاستلام؟ هل أن زيدا البائع يجوز له التصرف؟ هل أن زيدا البائع يضمن الثمن لو تلف؟ كل هذه أحكام للمسألة، فنحن ما زلنا في الحكم الأول وهو هل أن المشتري وهو خالد له حق الرجوع على زيد ليطالبه بشنو؟ بالثمن الذي استلمه أم لا؟ خش. وذكرنا فيما سبق أن خالدا وهو المشتري تارة لا يعلم أن البائع فضولي أو أن البائع غاصب، واعتمد على إمارة اليد، فإن اليد إمارة على الملكية وتعامل معه على أساس هذه الإمارية، وهذا ما سبق حكمه أمس وسبق بيانه أمس. الصورة الثانية أن يعلم خالد أن زيدا فضولي، أن يعلم خالد أن زيدا غاصب ومع ذلك تعامل معه فاشترى السيارة منه وسلم ثمن إليه، فهل له الرجوع أم لا؟ وهنا كما ذكرنا جهات ثلاث. الجهة الأولى، هل أن البائع يملك الثمن بتسليم المشتري له؟ إن لم يكن يملكه فإن للمشتري الرجوع، وأما إذا ملكه فليس له الرجوع. إذن فالبحث يتمحض في أن تسليم المشتري الثمن للبائع الفضولي هل هو سبب لتملكه أم ليس سببا لتملكه؟ فإن كان التسليم سببا للتملك بأن يتملك البائع الفضولي هذا الثمن فليس للمشتري حق الرجوع وإلا فله. فلا بد أن نبحث هل أن تسليم الثمن للبائع الفضولي مع الالتفات إلى أنه فضولي أو تسليم الثمن للبائع الغاصب، الآن هذه مسائل مبتلى بها خصوصا في العراق في غيرها، يدروا أن الدولة غاصبة وتبيع هذه الدور، هم يقوموا شنو؟ اشتروها ويسلموا الأثمان للدولة وكل شيء ماكو، البيع واحد والشراء واحد. فهل أن تسليم الثمن للبائع الغاصب مع الالتفات إلى أنه غاصب يوجب دخوله في ملكه أم لا؟ فقد أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن تسليم الثمن للبائع الفضولي أو البائع الغاصب لا يوجب ملكية الفضولي أو الغاصب للثمن. لماذا؟ ذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول أن التسليط ليس من أسباب الملك، إذ غايته أنه سلطه على الثمن، والتسليط ليس من أسباب الملك، إطلاقا، إذ لم يقصد الهبة ولم يقصد الإقراض ولم يقصد الإعراض عن الثمن، بناء على أن الإعراض مخرج عن الملك، موجب لملك من وضع يده عليه، كل هذا لم يقصده. فإذا لم يقصد الهبة ولم يقصد الإعراض ولم يقصد الإقراض، فمجرد تسليطه على الثمن لا يوجب جنوه ملكيته، لا، لأن التسليط ليس من أسباب الملك. نعم شيخنا، ولا أنا ما ولا أنا ولا أنا الآن ما، شنو علاقته؟ التسليط ليس سببا للملك، بعد ما فيه أنا ما ومستقيمة، التسليط ليس سببا للملك، ليس من أسباب الملك الشرعية أو العقلائية. زين، هذه العلة الأولى التي ذكرها الشيخ وهي صحيحة. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم، قال لو كان التسليط سببا من أسباب الملك شرعا لاقتضى الملك في البيوع الفاسدة أيضا. فلو أنني اشتريت منك في بيع غرري، اشتريت منك سيارتان مجهولة الأوصاف وسلمت إليك الثمن، وتبين أن البيع غرري باطل، فهل يملك البائع الثمن لمجرد أن المشتري سلطه عليه؟ لا إشكال أن مجرد تسليطه ليس موجبا لملكه في البيوع الفاسدة. فإذا لم يكن تسليط البائع على الثمن في البيوع الفاسدة موجبا للملك، فكذلك لا يكون موجبا للملك في بيع الفضولي أو بيع الغاصب. أحسنت يا شيخ، شيخ إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شنو الفرق بين البيع الفاسد وبيع الفضولي؟ كل إنسان فاسد، مو بس الفلسفة يقولون كل إنسان فاسد، فاسد يعني أنا ذاهب. نعم، وهي الفلسفة هم كلش تدخل على تحت كل شيء. إذا قلنا كل شيء فاسد إلا وجهه تعالى، والفلسفة شيء، إذن الفلسفة فاسدة. سلطه على الثمن وهو جنو ملتفت إلى أنه فضولي أو غاصب، فبما أنه في البيوع الفاسدة المشتري سلط البائع على الثمن بناء على شنو؟ صحة البيع. غاية ما في الأمر أن الشارع تعبدا يقول البيع فاسد. فإذا كان مثلا باعه خمرا، زيد باع خالدا خمرا، خالد هم لا إلى بالدين ولا شرع واحد والبيع واحد ما إلى علاقة بالدين، خالد سلم زيدا شنو؟ الثمان بناء على أن البيع شنو؟ صحيح. إذن في البيوع الفاسدة إنما لا يكون تسليط المشتري البائع على الثمن مملكا. لماذا؟ لأن التسليط فيها كان معلقا على صحة البيع، فإذا انكشف فساده فلا تسليط. أما في المقام فإن المشتري سلط البائع على الثمن وهو جنوب ملتفت إلى فضوليته وغصبيته، فلا يقاس هذا بالبيوع الفاسدة. فهناك تسليط معلق على صحة البيع، وهنا التسليط غير معلق. وهذا فإذا هذا الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ محل تأمل. ارتباط اقتضاء ما يفرق الحال، احنا الآن ناظرين لطرف المشتري مو لطرف البيع. المشتري ما هي حقيقة تسليطه؟ هل سلطه وهو ملتفت إلى أنه لا يملك المثمن، أو لا سلطه بناء على كونه شنو؟ مالكا للمثمن. هذه نقطة الفرق. أما البيع في حد ذاته مقتضا للصحة أو ليس مقتضيا للصحة ليس دخيلا في حكم المقام، لأن بحث المقام في تسليط المشتري لا في حقيقة حكم البيع. الوجه الثالث، قال بأن التسليط، شيخ الأنصاري يقول إن التسليط لو أوجب الملك للغت الإجازة، فإذا باع الفضولي السيارة، سيارة بكر باعها لخالد، وخالد ملتفت إلى أن زيدا شنو؟ فضولي، ومع ذلك سلطه على الثمن. فلو قلنا بأن التسليط موجب للملك لأوجب التسليط دخول الثمن في ملك من؟ في ملك الفضولي، بينما المثمن خارج من ملك من؟ من ملك بكر الذي هو مالك السيارة. فلو أراد بكر بعد ذلك، أي بعد أن التفت بكر إلى أن المعاملة فضولية، أراد شنو؟ إجازتها، فإن الإجازة لا قيمة لها حينئذ، لأن الإجازة إنما تصحح البيع إذا كان مفاد البيع دخول الثمن في ملك من؟ خرج عن ملكه المثمن. أما إذا كان البيع السابق يعني دخول الثمن في ملك الفضولي لا في ملك من خرج المثمن عن ملكه، إذن فلا موضوع للإجازة. فلو قلنا بأن تسليط المشتري البائع الفضولي على الثمن موجب لملكية البائع الفضولي للثمن لكان ذلك موجبا للغوية الإجازة، والحال قام التسالم على أن الإجازة شنو؟ مؤثرة في صحة بيع الفضولي. خلوا بدون إمارات، نحن والتسليط شو تقولوا؟ خلوا الإمارات الأخرى، لأن بصير بحث إثباتي. إذا رحنا للإمارات شيخنا والقرائن بصير بحث إثباتي. الآن كبحث ثبوتي، هل أن مجرد التسليط يعني التسليم الثمن للبائع يوجب ملكيته؟ خلينا وهذه النقطة بالعنوان الأولي. أما إذا عندنا قرائن نقول والله سلطه مجانا، لا سلطه بناء على شيء آخر. أنا قصدت أن أضع يد البائع على هذا الثمن. نعم هذا تسليطه. خلوا ما في الخارج الآن، أنتم ابحثوا هل أن التسليط بالعنوان الأولي يفيد؟ أما والله في الخارج أكو قرائن أحيانا أو دائما تفيد كذا تفيد كذا، هذا صار بحث إثباتي. دائما التسليط يكون مجاني، دائما التسليط يكون مجاني، دائما التسليط يكون بناء على الملك. فهنا يرد على كلام الشيخ الأعظم قدس سره أنه لا يخلو الأمر إما الإجازة كاشفة أو فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن الإجازة من قبل المالك كشفت عن أن الثمن دخل في ملك مالك المثمن من حين البيع، أي من قبل التسليط، فالتسليط حينئذ لا يكون موجبا للملك لانتفاء الموضوع. تسليط المشتري البائع الفضولي على الثمن لا يوجب ملكية البائع الفضولي للثمن. لما؟ لأن الإجازة كشفت عن أن الثمن دخل في ملك مالك السيارة من حين البيع ومن قبل التسليط. وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة، فالناقل فالتسليط عفوا يكون مراعى. ايش معنى التسليط مراعى؟ بمعنى ان المشتري حينما سلط البائع الفضولي على الثمن ما سلطه منجزا، وانما سلطه مراعا بعدم الاجازه. والا الفضول، والا المشتري ما يريد يتعامل مع الفضول، يريد يتعامل مع شنو؟ مع مالك السيارة. فهو يقول يا أيها الفضولي الغاصب الفاسد الهالك، زين، لأن كل شيء هالك إلا وجهه فأنت هالك، زين، يا أيها الفضولي الهالك أنا إنما أسلطك على هذا الثمن إن لم يجز المالك المعاملة، وإلا إذا أجاز المالك المعاملة فإن تعاملي مع المالك والثمن يدخل في ملك المالك. فالتسليط أي تسليط المشتري البائع الفضولي على الثمن تسليط مراعان وليس منجزان، إذ هو مراعان بعدم شيخ إبراهيم مراعان بعدم الإجازة. فإذا كان مراعان بعدم الإجازة فحتى لو قلنا بأن الإجازة ناقلة إذن فالتسليط لم يكن موجبا للملكية، لأنه تسليط مملك إذا لم تكن هناك إجازة، وأما إذا حصلت الإجازة فليس تسليطا مملكا. فلا يرد هذا الإشكال من الشيخ. خل أكمل. فلا يرد هذا الإشكال من الشيخ. الشيخ يقول التسليط ليس مملكا، إذ لو كان مملكا لاقتضى لغوية الإجازة. نقول لا، التسليط مملك إلا في مورد الإجازة، سواء قلنا بالكشف أو بالناقل. فبإمكان المدعي أن يقول التسليط من قبل المشتري للبائع الفضولي على الثمن مملك إلا في مورد الإجازة، إذن هذا النقض لا يوجب أن لا يكون التسليط مملكا البتة. الآن تفضل سيدنا. ما اسمع؟ من إذا هو غاصب الآن في التعامل مع الغاصبين هكذا. الآن إذا عندك غاصب ظالم وبيد الدار، قل له والله أنا يهمني شنو احصل الدار؟ ان كان المالك بيجيز خو ثمن المال، اذا المالك ما بيجيز خذ الثمن اعطيني الدار. فالتسليط مراعا بشنو؟ بعدم الاجازه. ليش ما يصير هذا؟ يصير بلي من دون شنو؟ ثم مقابل والدار تحت يديه، المثمن تحت يديه. فليكن، ولو سيأتي بحث المشتري ما هو أحكامه بعد أن استلم المثمن، هذا بحث سيأتي. وذكر المحقق النائيني قدس سره مضافا لما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره وجها رابعا، وهو سلمنا، يقول النائيني سلمنا أن التسليط موجب للملك، سلمنا، ولكنه إنما يوجب الملك الجائز للملك اللازم، إذ غايته أنه هبة، مو أكثر من هذا، إذ غاية التسليط أنه هبة، وللواهب أن يرجع في جنوه في هبته. وأشكل عليه سيدنا قدس سره، والإشكال جنوه في محله، لأن هذا هو ما يفيدنا. والله التسليط هبة والهبة يجوز الرجوع فيها، فإذا لم يجوز الرجوع فيها لأن مثلا الموهوب له شنو؟ رحمون، أو لأن الموهوب له تصرف في الهبة والتصرف مانع من الرد والرجوع، فما تقولون؟ فلا بد أن تبرزوا وجها مضطردا في تمام الصوار بأن تقولوا التسليط من قبل المشتري للبائع الفضولي على الثمن ليس مملكا في جميع الصور لكذا. أما أن تقولوا لا، أنه حتى لو كان مملكا فهو ملك جائز، هذا لا يضطرد إلى جميع الصور، فلا يصلح أن يكون تعليلا في المسألة. صار معلوم شيخ إبراهيم؟ يا مثال
يريد يقول النائي ان هذا من قبيل التمليك الجائز مو اللازم، وتم
شنو يا مثال؟ وين المثال؟
يعني
يا منزلة هدية، قاعد يقول هبة غايته انه هبة، بعد ما في عندنا في الشرع شو اسمه بمنزلة، شنو منزلة؟ شنو منزلة؟ يا هو هبة يا مو هبة، بعد منزلة شنو؟ أدري الآن التسليم والتسليط هبة لو مو هبة، بعد بمنزلة شنو؟ غير النتيجة بيكون جائز. هو التسليط عندما حصل شنو كان؟ غير النتيجة سوف يكون ملك جائز أو ملك لازم. الجواز واللزوم وصفون للملك، نقاعدين نتكلم في سبب الملك قبل حصول الملك. هذا التسليط الذي حصل ما هو؟ هذا الكلام حباخه، فما دخل في الملك فهو أي كلام الشيخ الأنصاري، فلا يكون وجها جديدا فلا يكون وجها جديدا غير ما ذكره الشيخ، لأن الشيخ قال التسليط بمجرد لا يفيد الملك. أنت الآن النائني قاعدة تضيف شنو؟ وجها آخر، تقول بأنه وإن أفاد الملك إلا أنه ملك جائز. فتلخص أنه مجرد تسليم المشتري البائع الفضولي الثمن لا يكون موجبا لملكه ما لم يسلطه مجانا، بحيث يهدر حرمة ماله. وإلا إذا لم يسلطه مجانا مجرد تسليمه ووضع يده عليه، فإن هذا لا يكون شنو شيخ إبراهيم؟ لا يكون موجبا لملكه. نعم، وبالتالي يصح له الرجوع إليه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، وهي هل أن البائع الفضولي يملك الثمن أم لا؟ الجهة الثانية، هل أن للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن بناء على أنه لم يملكه؟ من الواضح أنه شنو؟ لا يجوز له التصرف في الثمن، إذ ليس لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. إذن فليس للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن بمجرد تسليط المشتري إياه عليه. الجهة الثالثة وهي المهمة، فلو تلف الثمن تحت يد البائع بدون تفريط، حيث إن البائع الفضولي استلم الثمن وبعد أن استلم الثمن تلف قهرا عليه، فهل يكون البائع الفضولي ضامنا شيخ إبراهيم أم لا؟ خش. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا ضمان عليه، والسر في عدم الضمان، أن دليل الضمان منحصر بأحد وجهين، إما اليد أو قاعدة الإقدام، فتارة يكون مدرك الضمان قاعدة اليد يعني على اليد، وتارة يكون مدرك الضمان قاعدة شنو؟ الإقدام على المعاملة المضمنة. فإذا نظرنا إلى المدرك الأول، كما لو وضع الغاصب يده على عين فتلفت تحت يده، فإن مقتضى على اليد شنو؟ الضمان. فهل أن هذا المدرك وهو اليد وهذا المقتضي متحقق في المقام كما إذا تلف الثمن، كما إذا تلف الثمن قهرا وبدون تفريط من البائع تحت يده أم لا؟ يقول الشيخ: اليد وإن كانت متحققة في المقام، يد لأن هذا شنو؟ مو مالك، اليد موجودة، إلا أنه حيث دلت الروايات على أن يد الأمانة لا ضمان عليه، الأمين لا يضمن، ما عندنا هذا التعبير في الروايات شيخ طيب، الأمين لا يضمن، ما عندنا، شنو عندنا؟ منتزع موجود في الروايات المؤتمن، ولذلك بحثوا في دلالتها هل تشمل مطلق الأمين أم لا. المؤتمن لا يضمن أو لا ضمان عليه لأنه مؤتمن، ولذلك بحثوا في محل المؤتمن هل يشمل مطلق الأمين أم لا. المهم يقول الشيخ الأعظم، بعدنا ما كملنا كلام الشيخ، هذا مو كلامي، انتفتوا بعد ذلك. يقول الشيخ الأعظم قدس سره: اليد لو كانت مستأمنة لم تكن ضامنة بمقتضى الأخبار، فإذا كان الاستئمان ملغيا للضمان فالتسليط من باب أولى. فإن اليد متحققة في المقام، نحن لا ننكر أن يد البائع الفضولي على العين ليست يدا أمينة، ليست يدا مالكة، فلا هي يد مالكة ولا هي يد ذات ولاية على العين ولا هي يد مستأمنة، الكل منتفي، يد ليست مالكة ولا ذات ولاية ولا مستأمنة، لكن مع ذلك لا تضمن. لماذا؟ لأن المستفاد من الروايات أن الاستئمان يلغي الضمان. إذا استأمنت شخصا على سيارتك فلا ضمان عليه، فمن باب أولى إذا سلطته على سيارتك. فإذا كان الاستئمان ملغيا للضمان فالتسليط شنو؟ من باب أولى. حيث إن مالك الثمن في المقام قد أجاز التصرف في ثمنه يعني في ماله على نحو الإطلاق، قال أخذه يلا تصرف فيه. الاستئمان لا يسوغ التصرف، بينما التسليط يسوغ التصرف. فإذا كان الاستئمان الذي لا يسوغ التصرف حيث يقول هذه السيارة أمانة عندك يلغي الضمان، فكيف بالتسليط الذي يسوغ التصرف لا يكون ملغيا للضمان؟ شو تقول شيخ إبراهيم في هذا الكلام؟ هذه صنجة 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 فيها وزن 10 كيلو طالعة من الشيخ الأعظم. يلا حلها. ها كلام الشيخ العظم شنو كلامي؟
من
لا تفرض صار إتلاف بعد. خرج ما يصير تلف. لا هذا طلع عن المورد. لا هذاك إذا أتفرض صار إتلاف. ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن. كلامنا أنه اليد بقانون اليد بمقتضى اليد يضمن أو لا يضمن. نعم. أحسنت أحسنت يا شيخ إبراهيم أحسنت. أحيانا تقول كلام جيد يعني مو كل كلامك مو جيد، أحيانا يصدر منك كلام جيد يعني حسن. فالتسليط لو كان تسليطا مطلقا بحيث يساوق المجانية أو يساوق الإباحة لتم ذلك. لو أن المشتري سلط البائع الفضولي على الثمن تسليطا على نحو الإباحة فهو أمين، أو سلطه مجانا فهو مالك. وأما إذا كان التسليط مبنيا على معاملة، أي أنه بعبارة أخرى شيخ إبراهيم قاعدين يعني نوضح كلامكم نقرر كلامكم، أو أنه تسليط بعنوان العوض، أي أن المشتري إنما سلم الثمن للبائع الفضولي بعنوان أنه عوض للمثمن لا بعنوان أنه له تمليكا أو إباحتان. فبما أنه سلمه إياه بعنوان العوض وهو في الواقع ليس بمالك للمعوض، وهو في الواقع ليس بمستحق للاستلام العوض، إذن فمقتضى ذلك أن يده على الثمن يد عادية. فلا معنى لأن يقال إذا كان الاستئمان ملغيا للضمان فالتسليط من باب أولى، فإن الاستئمان يعني شنو؟ يعني إباحة ما يحصل من الآخر، أما التسليط فهو تسليط بعنوان العوض، فهو مستبطن ومتضمن إلى أن البائع ليس مسوغا له أي تصرف في هذا الثمن إن لم يكن مالكان ولا ذا ولايتين على البيع. صار معلوم؟ خوش. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم تاروتي. المدرك الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم قال المدرك الثاني من مدارك الضمان شو يسموه؟ الإقدام. وهذه القاعدة اللي الشيخ الأنصاري تعرض إليها في المكاتب، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعبر عنها شنو؟ بالإقدام. يعني من أقدم على معاملة تقتضي الضمان فقد التزم بالضمان. يعني أنا الآن في البيع معاملة تقتضي الضمان، لأن البيع معاملة تقتضي تمليك المثمن بضمان الثمن، فالبيع معاملة تقتضي الضمان لأنها عبارة عن تمليك المثمن مع ضمان ثمنه، فمن أقدم على البيع فقد أقدم على الضمان، وهذا معنى ما يضمن بصحيحه. فلو انكشف أن البيع فاسد إذن الضمان باق على حاله، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن البائع أقدم على معاملة تقتضي الضمان. فهل أن هذا المدرك متحقق في المقام؟ فقد يقال بأن هذا المدرك متحقق في المقام. لما؟ لأن البائع الفضولي أقدم على البيع، والبيع معاملة تقتضي الضمان، إذن فالبائع الفضولي قد أقدم على الضمان، ومقتضى إقدامه على الضمان بإقدامه على البيع وهو معاملة تقتضي الضمان أن يكون البائع الفضولي ضامنا للثمن. لكن الشيخ الأعظم لم يقبل ذلك، يأتي البحث فيه غدا إن شاء الله.